محمد وآله الطيبين الطاهرين. القسم الرابع من أقسام الحج الجلدي والجزد والتغريب. الجلد والجزد بمعنى جلد الرأس، جلد شعر الرأس، والتغريب بمعنى الابتعاد ونفس عن الوقت والمأوى. إنما يجب على من زنى وهو شاب لم يتزوج، أو تزوج ولما يدخل. إذا كان شاب حدث الزنا لم يتزوج بكر، وكذلك المرأة بكرة إذا لم تتزوج، فعليهما الجلد وعليهما جلد الرأس، طبعا بالنسبة للرجل دون المرأة، وعلى الرجل أيضا التغريب عن الوطن، ولكن ليس للمرأة التغريب عن الوطن. فالمسألة اختلافية، سواء كان الشاب متزوج أو لا، ملك وتزوج ولكن لم يدخل بزوجه. هذا ما ورد في الروايات، ولكن الشيخ ومن تبعه كالرجل الشاب تنفى عن البلد، تغرب عن البلد كما كان الشاب، وذلك لروايتين عن أبي عبد الله عليه السلام على أنه الشاب والشابة ينفيان عن البلد. ورواية أخرى في سند الرواية الأولى موسى بن بكر، وفي سند الرواية الثانية محمد بن قيس. فالشيخ اعتمد على هاتين الروايتين وأفتى بأن المرأة تغرب عن الوطن أيضا، ولكن الشارح لا يرضى بهذا المعنى باعتبار هذا خلاف الإجماع وخلاف المشهور. لماذا؟ يقول: أولا لا نرضى بسند الرواية، لأن في سند الرواية الأولى موسى بن بيت، وموسى واقفي المذهب من الشيعة إلى أنه فاسد المذهب، وقف على إمامة موسى بن جعفر عليهم السلام، فهو واقفي. والواقفي وإن كان ثقه بناء على مبنى الشهيد الأول والثاني لا يؤخذ بقوله، وكل من كان فاسد المذهب لا يؤخذ بقوله. طبعا هذه المسألة مختلفة في علم الرجال. الآن المعاصرون من علماء الرجال يذهبون على أنه الحديث ينقسم إلى أربعة أقسام: الصحيح والحسن والموثق والضعيف. ولكن عند القدامى كان عبارة عن الصحيح والحسن والضعيف، وليس عندهم قسم باسم الموثق. الموثق عند المتأخرين عبارة عن تلك الرواية التي في سندها ثقات وإن لم يكونوا من المذهب الإمام الاثنى عشري، أعم من أن يكون من المذهب المخالف كالتكون مثلا كان من المخالفين، أو لا من الشيعة ولكن من بقية الطوائف، كمثلا إسحاق بن عمار فقهي المذهب، موسى بن بكر مثلا واقفي المذهب، وغير ذلك. فعند القدامى لا يؤخذ برواية هؤلاء، وتعتبر روايتهم ضعيفة السند، ولكن عند المتأخرين تؤخذ برواية. فبناء على مبنى الشارح والمصنف يقول هاتين الروايتين غير صحيحة السند بل ضعيفة السند، لأن موسى بن بكر واقفي المذهب، ومحمد بن قيس في الرواية الثانية مشترك بين الثقة وغير الثقة إذا كان ناقل عن الإمام الباقر عليه السلام. إذا محمد بن قيس نقل عن الباقر فيكون مشترك بين الثقة وغير الثقة. طبعا هناك طرق لتعيين المشترك، هناك طرق لتعيين المشترك. مثلا صار يعين المشترك من خلال التلميذ، تفرض محمد بن قيس مشترك ولكن لم ينقل عن محمد بن قيس، ربما من خلال الناقل نفهم انه هذا محمد بن قيس الثقة او محمد بن قيس الضعيف. ولكن بناء على مبنى الشارع على انه محمد بن قيس مشترك بين الثقة وغير الثقة لو كان ناقل عن الامام الباقر كما في هذه الرواية، فعليه لا يؤخذ في روايته للاشتراك. ثم بعد ذلك يقول الأسود القول الأول للإطلاقات باعتبار الرواية القول الأول مطلقة. البكر تشمل من كان متزوجا أو لم يكن متزوجا، تشمل البكر والبكرة المرأة والرجل. فللإطلاقات نقول بالقول الأول، ولكن الأحوط أن يقال بالقول الثاني. هذا بالنسبة إلى القسم الرابع من الحد. من أقسام الحد حد المملوك، وهو والمملوك كذلك، وهو نصف الحد، نصف حد الحر. طبعا إذا زنى المملوك والمملوكة فيما إذا كان المملوك بالغ عاقل وكذلك المملوكة، إذا زنيا فإنهما يحدان نصف الحد 50 جلدة. لماذا؟ لأنه ورد بذلك روايات، كما ورد بذلك الآية الشريفة على أنه الإماء عليهن نصف ما على المحصنات، والمراد من المحصنات في الآية الحرائر. فعليه فتا للآية الشريفة وللرواية وللإجماع يحدان نصف الحد. أعم من أن يكون المملوك محصنا أو غير محصن. لماذا لا يشترط الإحصان وعدم الإحصان؟ لأنه اشترطنا في الإحصان الحرية كما مر سابقا. فعليه لا فرق بين المملوك أن يكون محصنا له زوجة أنا مثلا أو لا لم يكن محصنا، وكذلك المملوك فإنما يحدان نفس الحد. القسم الآخر من الحد الحد المضاعف، وذلك الحد الذي يكون عبارة عن تبعيد الحد، يعني أكثر من النصف وأقل من الحد التام، أكثر من النصف وأقل من الحد التام. الحد التام عبارة عن ما استوى بالنسبة للحر، الحد النصفي عبارة عن يعني للمملوك عبارة عن نصف الحد 50 صوت. فإذا كان بين 50 و100 يسمى بالحد المضاعف، وذلك بالمكاتب الذي يكاتب المولى في تحرير رقبته، وقد تحرر جزءا من رقيته. بعبارة أخرى العبد الذي يكون بعضه حر والبعض الآخر رق، في هذه الحالة يضعف الحد. لو أقيم عليه الحد للزنا مثلا فإنه يكون مضعفا. مثال ذلك لو تحرر نصف العبد، بمعنى أنه أعطى نصف القيمة المتفق مع المولى، فلو تحرر نصف القيمة في هذه الحالة تحرر من نصف القيمة، يعني أصبح حر في نصف ورق في نصف الآخر، فلو زنى فإنه يضرب 75 صوتا جلدة. لماذا؟ لأنه يضرب 50 باعتبار أنه نصف الحر، والحر كان يضرب 100، فنصف 100 عبارة عن 50، ويضرب 25 باعتبار أنه نصفه عبد رق، والعبد كان يضرب 50. الآن هذا الذي عنده نصف الرقية سيكون نصف 50 وهو عبارة عن 25، فلذا يضرب 75 ضربة. طبعا في بعض الموارد مثلا اذا تحرر ثلثه افرض وبقي ثلثين رقا يختلف الحر، يكون اقل من 75، او اذا كان ثلثه رق وثلثين حر فيكون ضربه اكثر حتى يصل الان الى انه يقع فيه تكسير. يعني مثلا اخذ 83.5 او 83.3 مثلا 85.3 في هذه الحالة ورد الرواية طبعا فيها النص في الرواية على انه يؤخذ مثلا من ثلث الصوت ويضرب، او اذا كان مثلا ونصف يؤخذ من نصف الصوت ويضرب. يعني اما يؤخذ من بداية الصوت فتكون الضربة قوية ومؤلمة جدا، اما اذا اخذ من الثلث او اخذ من النصف فتكون الضربة اقل تأثيرا اقل ألما. فلذا بعض الاحيان تكون مسألة تكسيرية باعتبار الحرية والرقية بالنسبة لا مطلق العاد انه لم يكن محسن بالنسبة للإحصان مطلق العاد انه لا يكون الإحصان في مطلق العاد، ولكن بالنسبة لتحديد الحد يحصل باعتبار الرقية والحرية. احسن سؤالين نقوله اذا مثلا تحرر نصف فإذا نصف النصف عبارة عن 25 تنقص من النصف الآخر باعتبار أنه نصف حر، ولكن نصف حر إذا يأخذ قسطا من الحرية يأخذ ضرب الحرية. لا لكن نصف حر ونصف الآخر حر، فإذا بنصف العبودية يأخذ نصف الخمسين وبنصف الحرية يأخذ نصف الحر، يعني يأخذ الخمسين فيضرب 75 بالبيت احتي وشوف صحيح. وأما القسم الآخر فهو عبارة عن الضغط بكسر الضاد يضرب ويحد المريض المبتلى الذي يقاس مثلا من الضربة القوية من الصوت القوي يقاس عليه، فإنه يضرب بالضغط. أولا الضغط عبارة عن الحزمة من الحزام، حزام الذي يشد وسط الحطب، يشد مجموعة حطب مجموعة عيدان يسمى بالضغط. الضغط عبارة عن مجموعة عيدان تكون 100 عود أو 100 قصبة أو 100 صديق لا فرق، فإذا اجتمعت 100 يضرب ضربة واحدة بالمريض. طبعا فيما إذا كان يمكن أن يأخذ 100 بيد واحدة ويضرب، يضرب إما بنحو كل العيدان تتفرق على جسد مثلا بحيث كل عود يطيل الجسد، أو لا بنحو التنكيس بنحو أنه العيدان أحدها بعضها تضغط البعض الآخر، العالي يضغط السافل، فبنحو التنكيس بحيث تكون الضربة ألمها أكثر من التفريق. ربما في هذه الحالة يجوز أن يضرب المريض بضربة واحدة لو أمكن أن يؤخذ 100 عيدان مثلا مرة واحدة، وإلا إذا لا يمكن باعتبار أضرب العود عود ثخين أو ما شابه ذلك بحيث لا يمكن أن يؤخذ 100 عود بيد واحدة، في هذه الحالة يقسم في مقدار ما يمكن أن يؤخذ باليد مثلا 50-50 إذا كان ممكن ذلك فيضرب مرتين، أو لا مثلا 30-30 يضرب مثلا 3 مرات والمرة الرابعة يضرب ب10 عيدان وما شابه ذلك، يقسم بحسب الإمكان. هذا بالنسبة إلى القسم التابع. وأما القسم الثامن وهو عبارة عن أنه يضرب الحد بإضافة تعزير، وذلك فيما إلى الزنا في شهر رمضان، زنا في مكان شريف مثلا كالحرم، زنا أخرى في أيام شريفة كيوم الجمعة، في هذه الحالة يضرب الحد. يضرب الحد طبعا دائرا الحد معنى الجلد، يضرب الجلد بإضافة تعزير بما يراه الحاكم في المصلحة. طبعا يقل عن الحد التام يعني يقل عن 80 جلدة، أخرى يضرب 150-130 وما شابه ذلك. أما بالنسبة لما إذا كان فيه القتل والرجم مثلا كذلك يعذر أو لا يعذر، المسألة اختلافية، منهم من قال يعذر أيضا ومنهم من قال في هذه الحالة لا يعذر لأنه يقتل، وإذا قتل إذا لا مجال لتعذير في المسألة اختلافية. ورابعها رابع الأقسام الثمانية الجلد والجزل الرأس عن جزء الشعر والتغريب عن الوطن، ويجب التلافة على الزان الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك، يعني سواء كان مالكا ولم يدخل لم يكن محصنا. إذا غير المحصن اشترطنا في الإحصان الإصابة والإصابة المعلومة، فغير المحصن أعم من أن لم يكن له زوجة أو كان ولم يصبها ولم يصل عليه. الذكر الحر غير المحصن، الذكر الحر أخرج المرأة لأن المرأة ليس عليها تغريب كما ليس عليها جز الشعر وفيه. الذكر الحر غير المحصن وإن لم يملك، أي يتزوج، يملك هنا بمعنى الزواج، أي يتزوج من غير أن يدخل. لماذا؟ لإطلاق الحكم على البيت باعتبار هذا الحكم وهو الجلد والجلد والتغريب أطلق على البيت على أنه البيت عليها البيت عفوا عليه هذه الأحكام الثلاثة، وهو شامل للقسمين، شامل لمن لم يتزوج أصلا بعد شاب عجز أو تزوج ولما يسلم أيضا يسمى بالبيت إطلاقه يشهده. بل هو على غير المتزوج أظهر ظاهرا عندما يقال بكر يعني ولد يعني لم يتزوج يسمى بالبكر، بل هو البكر على غير المتزوج أظهر لغة وعرفة. هذا الوجه الأول أنه البكر إطلاقه يشمل المولدين، بل هو على غير المتزوج أظهر، بل البكر على غير المتزوج أو الحكم على غير المتزوج أظهر، باعتبار هذا الحكم مختص بالبيت والمراد من البيت هو غير المتزوج. ولإطلاق قول الصادق عليه السلام في رواية عبد الله بن طلحة وإذا زن الشاب الحدث السن جلد وحلق رأسه ونفي سنة من مصر يعني من وطنه، وهو عام زن الشاب، الشاب عام يشمل المتزوج الذي لم يدخل أو لم يتزوج، وهو عام فلا يتخصص هذا العام، يعني لم يذكر هناك خاص على أنه المراد من الشاب الشاب الذي مثلا لم يتزوج أو الشاب الذي تزوج ولم يدخل، لم يذكر هذا الخاص. وإلا إذا ذكر لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وهو قبيح كما في علم الأصول، باعتبار الآن الراوي يسأل الإمام أنه ماذا عليه، ماذا على الشاب، فإذا كان البناء المراد من الشاب هو الشاب الغير المتزوج أو المتزوج ولم يدخل، يعني كان فارق بينهما، كان على الإمام أن يبين الآن أن يذكر الخاص لأنه وقت الحاجة وقت العمل، باعتبار الراوي يسأل لكي يعمل. في هذه الحالة لما لم يذكر الإمام الخاص يدل على أنه مراد الإمام العموم يعني مطلق الشاب سواء كان غير متزوج أو متزوج ولم يدخل. وإلا لزم تأخير البيان، أنه نقول مثلا الخاص بعد ذلك يأتي، يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة. وقيل والقائل الشيخ وجماعة، شيخ الطوسي وجماعة، يختص التغريب بمن أملك، من أملك ولم يدخل فإنه يغرب عن الوطن، وأما الشاب الذي لم يملك لا يغرب عن الوطن. يختص التغريب بمن أملك ولم يدخل لرواية زرارة عن أبي جعفر عليه السلام. طبعا الروايات مذكورة في الوسائل المجلد 18 صفحة 349 عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث بالنسبة للرواية الأولى وإذا زن الشاب الحدث السن جلد ونفي سنة من مصره، ولم يكن فيه عنوان الجلد في هذه الرواية. وفي رواية أمير المؤمنين ويجلد البكر والبكرة وينتيهما سنة، كان أمير المؤمنين يجلدهما وينتيهما سنة، يقول هذه الرواية لا يؤخذ بها لأنها خلاف الإجماع كما قيل. لرواية القرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذن قول الشيخ بالنسبة إلى تحديد أنه يملك أو لا يملك، لا بالنسبة إلى المرأة، أنا ذكرت بالنسبة إلى المرأة أنه تغرب أو لا تغرب، لا قول الشيخ الآن بالنسبة إلى أنه يملك أو لا يملك، أما مسألة المرأة تأتي إن شاء الله بعد ذلك. فيختص التغريب بمن أملك ولم يسكت، يعني تزوج ولم يسكت. لرواية الزرار عن أبي جعفر عليه السلام قال: الذي لم يحصن يجلد 100 جلدة ولا ينفى، والذي قد أملك ولم يسكت بها، أملك يعني تزوج ولم يسكت بها، يجلد 100 وينفى عن البلد. ورواية محمد بن قيس أن عليه السلام أيضا قال: قضى أمير المؤمنين عليه السلام في البكر والبكر إذا زنيا جلد 100 صوت وما في السنة في غير نصرهما، وهما اللذان قد أملك ولم يدخل بها، يعني تزوج ولكن لم يدخل، سواء الولد تزوج ولم يدخل أو المرأة تزوجت ولم يدخل بها يدخل بها. وهاتان الروايتان، أولا الإشكال من حيث السنة، وثانيا الإشكال من حيث الدلالة. من حيث الدلالة كما ذكرنا، من حيث الدلالة يقول هذا ينافي الإجماع الوارد على أن المرأة لا تغرد عن الوقت. هذه المسألة الثانية بالنسبة للشيخ، يعني كأننا الشيخ أولا قال المراد من البكر هنا الذي يملك ولم يدخل، وثانيا حكم ثاني على أن المرأة تغرد أيضا عن الوقت. في ظل الحكم الأول يبين الحكم الثاني. فالشارح يقول بالنسبة إلى السنة سنده غير صحيح، وبالنسبة إلى الدلالة على أن المرأة أيضا تغرب يقول هذا ينافي الإجماع الوارد. فالرواية التي تنافي الإجماع تطرح تلك الرواية. وهاتان الروايتان اسمح لي مع سلامة سندهما، يعني لو فرضنا أن السند سالم ولا عندنا نقاش في السند كما سيأتي، لو فرضنا تنازلا أن السند سالم يشتملان على حكم جديد لم يقل به أحد من الفقهاء، يشتملان على نفي المرأة وهو خلاف الإجماع على ما ادعاه الشيخ. نفس الشيخ ادعى الإجماع على أن المرأة لا تغرب. تفضل. كما عندنا ليس كنا إعراض الأصحاب عن الرواية الصحيحة يجد ضعف الرواية، وليس كنا عن أنه الرواية الضعيفة عنده عمل الأصحاب يلزم جبر الرواية، هذا هو مبنانا خلاف للسيد. يشتملان على نفي المرأة وهو خلاف الإجماع على ما ادعاه الشيخ. كيف هذا النقاط السندي؟ إذا صار معلوم وضح مرة ثانية حتى يكون التصديق مع الشرح مطابق. الشيخ عليه الرحمة كأنما في البتن عنده خطوة اثنين، الأولى على أنه المراد من البكر والشاب من ملك ولم يدخل، الثاني أنه تغرب المرأة. يقول تمسكا بهذه الرواية، نقول هذه الرواية وإن دلت على أنه المرأة المراد من البكر والبكر عبارة عن عم الملك ولم يدخل، إلا أنه يشتمل على حكم مخالف للإجماع الذي نفس الشيخ ادعى هذا الإجماع، فعليه يلزم أن تطرح هذه الرواية وإن كانت صحيحة السند. إضافة إلى أن السند سالم يجب أن تطرح هذه الرواية باعتبار إعراض الأصحاب يدل على ضعف الرواية وإن كانت الرواية صحيحة. لكن مع ذلك عندنا نقاش في السند، وهو وفي طريق الأولى الرواية الأولى مسندنا بكر ظاهرا وليس بكير، وفي الثانية محمد بن قيس. مثل بكر أو بكير هو واقفي المذهب، وفي الثانية محمد بن قيس وهو مشترك، يعني في الرواية الثانية محمد بن قيس وهو مشترك بين الثقة وغير الثقة فيما إذا كان راويا عن الإمام الباقر. الرواية رواية زرارة المجلد 18 من الوسائل صفحة 348، عليكم بمراجعة الرواية حتى ترون السنة. ومحمد بن قيس هو مشترك بين الثقة وغير الثقة حيث يروي عن الباقر عليه السلام. فالقول الأول هو عدم اختصاص التغريب لمن لم يعقد على المرأة أجوب، وإن كان الثاني وهو اختصاص التغريب لمن أملك أحوط. لماذا أحوط؟ لأن كما مر القاعدة التي مرت بناء على أن الحد بني على التكفير، من حيث بناء الحد على التكفير مهما أمكن. والجاز بمعنى حلق الرأس، حلق الرأس أجمع يعني تمام الرأس يحلق دون غير الرأس كاللحية كالحاجب مثلا، سواء في ذلك المربى يعني الذي يربي شعره مثلا ويعتني بشعره وغير المربى. وإن ثبت القاعدة كأنما جاز الشعر هو بنفسه في موضوعية بالنسبة للحكم الشرعي، سواء كان مثلا أصلع أو غير أصلع، سواء كان يربي شعره أو لا يربي شعره، في كل حال لا بد أن يجز الرأس بنوس مثلا يحلق الراس بموسى. طبعا بالنسبه للاصلع هذا المعنى اسمح لي بالنسبه للاصلع هذا المعنى انما ذكرت قياسا، والقياس ليس من مزادنا باعتبار في الحج. يقال في الحج لا بد من الحال ولو بامرار الموس على الراس. بالنسبه للحال في العمره يجب الحال في العمره ولو
يكون الحلق الراس عظمى.
لا حلق الراس 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 بمعنى انه اجمع العلماء اجمع جميع الراس يعني يقطع من رأسه
هذا
مشكل. هذا لا مشكل صراحة على الدنيا. لا لا إلا كان هذه الفائدة أنه فيها إهانة أن يتبادى إلى دين هذا المعنى على أنه كل إعلام مثلا يعلم أمام الناس أنه هذا زنا مثلا شاب زنا لأنه مجذوب الشعر مثلا يعرف كأنما الآن مثلا دعنا من واحد شاب مجهود سعد نقول هذا جندي لأنه أصبح الآن علامة الجندي أنه يحلق الرأس من الصفر إلى حلقة صفرة. فهذا المعنى موجود ربما في إهانة ولكن لا إلى موضوعية المسألة لأنه يقول وإن انتفت الفائدة الثانية يعني في من لم يربي شعره حتى لو تنتفي الفائدة مع ذلك لا بد أن يجز الرأس. هذا يدل على أنه فيه موضوعية الحكم يعني مو مسألة أنه علة ومعلول أو حكمة ما شابه ذلك. لا بد أن يهان الزاني أمام الناس شوية حتى تسجدوا وتسجدوا وتسجد على بابا طائفة من أيابا من المؤمنين. اسمع والجلس هذا اجتهاد في غير محله والجلس حلق الرأس أجمع دون غيره كاللحية سواء في ذلك المربى وغيره وإن انتفت الفائدة في غيره ظاهرا حتى لو تنتفي الفائدة يعني كأنما المسألة مو مسألة أنه في فائدة توهين أو ما شابه ذلك. حتى لو انتفت احترام هذا الذي لم يربي شعره ما عنده فرق أنه يحلق أو لا يحلق ربما بنفعه على أنه لا يعطي أجرة الحلق أيضا. والتغريب بمعنى نسي الزاني عن مصره بل مطلق وطنه إلى بلد آخر قريبا كان هذا البلد أم بعيدا بحسب ما يراه الإمام عليه السلام من مصلحة. طبعا مع فتح اسم الغربة عليه عرفا لا بد أن يقال غريب في الوطن الثاني فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه وغير هذا البلد الذي يعيش فيه. إذا كان هو غريب مثلا الآن أصرف في إيران لم يكن في العراق وصدر من هذا العمل في هذه الحالة إذا كان في قوم يغرب إلى إصفهان مثلا إلى كاشف وما شابه ذلك سواء كان بعيد أو قريب. فإن كان غريبا غرب إلى بلد آخر غير وطنه والبلد الذي غرب من ويغرب عاما هلاليا لا شمسيا يعني يحسب على الهلال تحسب الأيام على الهلال لا على برج الشمس لا على بروج الشمس كما عند الفرد. فإن رجع إلى ما غرب من إذا رجع مثلا من ذلك البلد الذي غرب إلى وطنه أو إلى بلد الأول الذي كان فيه في هذه الحالة لا بد أن يرجع مرة ثانية إلى بلد التغريب إلى المنفى بالصلاح اليوم إلى المنفى يرجع مرة ثانية ويكمل ما بقي من الأيام الأولى من السنة الأولى. فعلا العام لما في الفقه يقال العام لأنه الأهلة العمد الآية الشريفة تقول أنه الأهلة وضعت لي كي تعرفون السنين والأيام فإلة الهلال كي تعرفون السنين والأيام فالهجري القمري في مقابل الهجري الشمسي فالحساب دائما يصير على الهجري القمري في الزكاة في الصوم حتى طبعا بعضهم يقال على الشمسي ايضا يصح دائما على ما يقول سيد الامام يقول على انه الشمسي يصح لكن كثير من الفقهاء يقول لا بد ان تكون هلاليه بالنسبه الى تعيين بلوغ الرجل والمراه 15 هلاليه 15 سنه هلاليه وكذلك المراه 9 سنين هلاليه وكثير من الموارد نجد تحديد السنه والعام في الهلال وليس بالشمس. فإن رجع إلى ما غرب منه قبل إكماله أعيده إلى ما غرب منه يعني من البلد الذي غرب إن رجع قبل أن يكمل العام قبل إكماله العام أعيده حتى يكمل السنة والعام ثانيا على ما سبق يعني ثانيا على تلك الأيام أخرى مثلا 6 شهور بقى في البلد الغريب والمنفى 6 شهور بقى ورجع إلى وطنه أو رجع على البلد الأول الذي كان فيه. بقى ولو مدة طويلة، بقى 6 شهور. بعد 6 شهور علم الحاكم الشرعي أن هذا رجع، على الحاكم الشرعي أن يرجعه مرة ثانية إلى المنفى. ولا جزء على المرأة ولا تغريب، بل تجلد على غير. لماذا؟ لأنه مشهور على أن المرأة تجلد على هذا الكلام، تغرب عن الوطن، ولا دليل لنا على ذلك بالخصوص، فنجري إطالة البراءة باعتبار إطالة البراءة في الشك في التكليف. والآن نشك في هذا التكليف أنه نحن مكلفين بالنسبة للمرأة أو لا. الأصل عدم التكليف لإطالة البراءة، وابدع الشيخ عليه الإجماع كما ذكرنا. وكأن الشيخ لم يعتد بخلاف ابن أبي عقيل حيث أثبت التغريب عليها. ابن أبي عقيل القديم الأول أثبت التغريب على المرأة، لم يعتد بالأخبار السابقة الواردة، كأنما أثبت التغريب عليها بالخبرين الذي ذكرناهما عن زرارة وعن محمد بن قيس. فلم يعتد الشيخ وادعى الإجماع. لماذا لم يعتد؟ لأن الإجماع إذا كان مخالفه غير معلوم يعتد به، أما إذا خالفه من كان معلوما فلا يعتد بقوله، باعتبار الإجماع كاشف عن قول معتوم، وإذا خالفه واحد معين لا يعتد بذلك. فابن أبي عقيل معلوم الحال. والمشهور أولى بحال المرأة، هذه حكمة طبعا وليست علة. يعني قول المشهور عندما يقال بعدم تغريب المرأة، هذه أولى بحال المرأة من حيث صيانته، لأن هذه فتدر في وطنه. إذا كان بناء الله مغربها عن وطنه تظهر في بلاد آخر وتفسد أكثر، فيلزم دفع الفاسد بالأفسد، وهذا المعنى غير صحيح. قول المشهور نعم، لا للرجل يختلف حكمه. طبعا هذه حكمة وليست علة، للرجل عندنا ناس، نحن أبناء الناس. والمشهور أولى بحال المرأة، يعني قول المشهور أولى بحال المرأة وصيانة المرأة ومنعها من الإتيان بمثل ما فعلت. وخامسها جلدة، خامس أقرار الحد أنه يوجد 50 جلدة، وهي حد المملوك والمملوك البالغين العاقلين وإن كانا متزوجين، ولا جزء ولا تغريب على أحدهما، والمثل إجماعية لقوله عليه السلام إذا زنت أنا أنت أحدكم فليجلدها. وكان هذا كل الواجب، وكان هذا كل الواجب يعني وكان 50 جلدة كل الواجب بالنسبة للمملوك، فليس فيه شيء إضافة وعبارة عن التغريب وعبارة عن الجلد، ولا قائل بالفرق بين الأمة والمملوك، أنه ربما مثلا حكم المملوك فيه تغريب أما الأمة ليس فيها تغريب، لم يذكر أحد هذا الفرق. يوجد انتباه. قال إجماعا لقوله عليه السلام، الإجماع على قسمين، هذا المعنى ينفعكم كثير، لا سيما في المستقبل ولا سيما عند الاجتهاد إن شاء الله، ينفعكم هذا المعنى. الإجماع على قسمين، إما أن يكون إجماع تعبدي أو إجماع مدرسي، والفرق بينهما. الإجماع التعبدي الذي يكشف عن قول المعصوم، مثلا افرض 10 من العلماء كانوا جالسين يتحدثون عن مسألة شرعية، وإذا به يصل عليهم رجل غريب ويقول بأن المسألة كذا مثلا، ويحتمل أن يكون ذلك الرجل الغريب هو المعصوم عليه السلام، فهذا الإجماع الذي يكون بينهما رجل غريب مثلا واحتمال أن ذلك الرجل الغريب هو الحجة عليه السلام يكشف عن قول المعصوم. هذا الإجماع يسمى بالإجماع التعبدي الكاشف عن قول المعصوم، وهو حجة بناء على حجية الإجماع. طبعا حجية الإجماع التعبدي من أي طريق يكون 13 قول في المسألة، عليه كل ما جاءت أصول الوسط يتحدث عن هذا المعنى بالتفصيل. الإجماع الثاني وكثيرا ما عندما ينقل الإجماع هو من القسم الثاني، يعني إجماع مدرسي. نجد أن الفقهاء في زمان واحد أجمعوا على مسألته، عندما نرجع إلى معقد الإجماع نجده ليس من حيث أنه كاشف عن قول المعصوم، بل من حيث أن هناك آية يدل على هذه المسألة أو رواية تدل على هذه المسألة، من حيث مدرك، هناك مدرك ومسلك لهذا الفتوى، فأجمعوا على هذه الفتوى لا من جهة أنه هذا الإجماع كاشف عن قول المعصوم، بل من جهة أن هناك مدرك وهناك مسند لهذا الإجماع. فنحن لابد عندما نرى الإجماع في مسألة ما لابد أن نرجع إلى معقد الإجماع. فإن وجدنا معقد الإجماع فاشكية القول المعصوم فهو حجة، وإلا الإجماع إن كان مدرسيان فليس بحجة، وهذا مما اتفق عليه الفقهاء على أن الإجماع المدرسي ليس بحجة لا سيما عند المعاصرين ليس بحجة. لماذا؟ يقول أن الإجماع إذا كان فيه مدرس نرجع إلى المدرس، نحن نرجع إلى المدرس، فإن قبلنا بالمدرس فبها، وإلا يضرب هذا الإجماع عرض الجدار. وحتى سيدنا الأستاذ عندما وصل إلى مثل هذا الإجماع السيد النجفي كان يقول هذا إجماع بدون ألف. إجماع فما نحن فيه من الإجماع المدركي، فما نحن فيه من الإجماع المدركي. لماذا قال إجماع لقوله عليه السلام؟ هذه الرواية اتفاق رواية حامية، والرواية الحامية ضعيفة لا يصدقها، إذا لا نقص هذه الرواية فلا نقتل هذا الإجماع بناء على أنه إجماع مدركي. وربما استدل بذلك على نفي التغريب على المرأة أنه المرأة لا تغرب، استدل لقوله أو بقوله تعالى فعليهن على الإماء نصف ما على المحصنات من العذاب. المحصنات بمعنى الحرائر. فلو ثبت التغريب على الحرة ولما يثبت كما مر سابقا لكان على الأمة نصف التغريب مثلا نصف سنة، والحال لم يثبت على الحرة ذلك. سادسها الحد المبعض. طبعا الرواية في هذا الباب بالنسبة للقسم الخامس مجلد 18 صفحة 401 عن أبي عبد الله عليه السلام في حديث قال قيل له فإن زنى وهو مكاتب ولم يؤدي شيئا من مكاتبته قال هو حق الله يطرح عنه من الحد 50 جلدة ويضرب 50. إذن المملوك يضرب 50 جلدة وإن كان مكاتبا لكن لم يؤدي شيئا من كتابته، لم يؤدي شيئا من كتابته يخرج القسم السادس، باعتبار القسم السادس المكاتب الذي أدى شيئا من مال الكتابة. ورواية أخرى عن أبي عبد الله عليه السلام في الأمة تزني قال تجلد نصف الحد كان لها زوج أو لم يكن لها، يعني لا إحصان بالنسبة إلى المملوك والمملوكة. وثابتها الحد المضاعف وهو حد من تحرر بعضه فإنه يحد من حد الأحرار، يعني بمقدار حد الأحرار ومقدار العبودية الذي لا يبلغ القاتل طبعا من حد الأحرار فيما إذا لم يبلغ القاتل مثلا فيما إذا لم يصل القاتل بالجيش كما إذا زنى ذمي بمسلم أو زنى بمحرم أو ما شابه ذلك. وهو حد من تحرر بعضه بقدر ما فيه من الحرية أو بالنسبة إلى الرقية وبقدر ما فيه من حد الحديث بقدر العبودية ومن حد الحديث ويحد بحد الحديث بقدر ما فيه من العبودية. فلو كان مثال فلو كان مثل حرام حتى للزنا 75 جلدة، لماذا 50 لنصيب الحرية و25 لنصيب الرقية. ولو اشتمل التقسيط على جزء من صوت مثلا ربما يكون افرض 83 وثلث الصوت او نصف الصوت او ما شابه ذلك، كما لو كان ثلثه رقا فوجب عليه 83 وثلث قبض على ثلث الصوت وضرب بثلثه الباقي وتكون الضربة اقل تأثيرا وألما، وعلى هذا الحساب قس فاعلل وتفعلل. وسابعها طبعا الرواية في هذا الباب ايضا المجلد 18 صفحة 403 اقرأ لكم رواية واحدة بعد ان المملوك اذا تحرر بعضه ثم زنا فعليه حد الحر بقدر الفريه وحد الرق بقدر الرقية. عن ابي عبد الله عليه السلام في المكاتب قال يجلد في الحد بقدر ما اعتق منه، وعن ابي جعفر عليه السلام يسله الا انه قال يؤخذ الصوت من نصفه، هذا يدل على انه يفصل الصوت، يؤخذ الصوت من نصفه فيضرب به وكذلك الاقل والاكثر. كيف يجي على انه ما ينبسطكم وجود الروايات، يعني مثلا متعارف صوت متعارف من حيث تجي ما يسمى صوتا متعارفا ربما في فريق واصله الحزنة على وزن غرفة من الشاي والمراد الحزن من الشاي. والمراد هنا القاضي. وأصله يعني المعنى اللغوي، والمراد هنا يعني المعنى الاصطلاحي الشرعي عند الفقهاء عند المتشرعة. والمراد هنا القابض على جملة من العيدان، ورحب العيدان كالقصد مثلا المشتمل على العدد المعتبر في الحد 180 أقل أكثر، وضربه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث يمس الجميع، يعني يمس البدن جميع العيدان، مثلا تمس البدن العيدان جميعها تمس البدن، الجميع إشارة إلى العيدان، جميع العيدان تمس البدن، فنحن لا تمام البدن ولو على نصف البدن مثلا على مقدار من البدن، وغلبه به دفعة واحدة مؤلمة بحيث ينص الجميع أو وغلبه به دفعة واحدة ما تفرق، وينكبت بعضها على بعض أو ينكبت بعضها على بعض، مثلا افرض يكون بعض العيدان على بعض نحو انكباس صوتها يكون على كافلها تناله ألمها يتألم من ذلك، ولو لم تسع اليد العدد أجمع إلى مثلا اليد ما يمكن تلزم المئة مثلا بأجمعه، ضرب به مرتين فصاعده ثلاث مرات إلى أن يكمل 100 مرة، يعني 100 عود حتى إلى أن يكمل 100 عود، ولا يشترط وصول كل واحد من العدد إلى بدنه، لا يشترط هذا المعنى. هذا الحد لمن؟ هذا القسم من الحد وهو حد المريض، مع بشرط مع عدم احتمال الضرب المتكرر، واقع المريض بحيث لا يتحمل هذا الضرب المتكرر متواليا، وان احتمله في ايام مختلفه ومتعدده ولكن فعلا متواليا في يوم واحد لا يتحمله، او في جلسه واحده لا يتحمله. لا يصل الجميع، يعني مثلا اذا كان بعضها على بعض يحكي افرض 10 الاولى ضربت البدن البقية كانت نحو التنفيس يكفي هذا المعنى، نحو الضرب يكفي هذا المعنى، وهو حتى المريض مع احتماله الضرب المتكرر مع عدم احتماله الضرب المتكرر لا يتحمل الضرب المتكرر متتاليا، ويحتمله احتمل الضرب المتكرر في الايام متفرقة، ومع اقتضاء المصلحة التعجيل، يعني المصلحة مصلحة المريض او مصلحة المجتمع او مصلحة الجلاد مثلا تقتضي التعجيل. لا يمكن تأثير الحاد ولا يجب تأثير الحاد، هذا المعنى مرة ثالثة أنه لا يجب تأثير الحاد. نعم تأثير مريض هذا حد، تأثير مريض هذا حد، تأثير أنه ورد رواية ونص في هذا المعنى لا بشيء لا يصل إلى القاد، يضربه بشكل لا يصل إلى القاد واقتضاء المصلحة، فانت التشريع الشرعية يا أخي أخي الإسلام رحمة للعالم حتى للمريض رحمة. الآن أقرأ لك الرواية وتسمعها، واقتضاء المصلحة التعجيل، أولا ما عدم احتمال الضرب، وثانيا المصلحة تقتضي أن يعجل بالضرب ولو احتمل ارتياقا ثقافا فهي أولى من الضرب، إذا كان يحتمل 100 لكن ضربات خفيفة أولى من أن يكون بنحو الزر، فلا يجب إعادته بعد برئه مطلقا. إذا ضربناه بالزر مثلا وبرئ من المرض هل يجب علينا أن يعيد الضرب عليه؟ لا يجب. والظاهر الاستهزاء بالزر بمسمى المضروبة، ما يسمى ضربين يكفي وما يسمى ضربين يكفي مع حصول الألم بس الجملة، وإن لم يحصل بأحاده، طبعا إذا كان أحد المئة ألمه حسر، أنه إذا كان مئة مجموعة الألم أقل، ضربة واحدة ضربة واحدة الألم أقل، لكن مع ذلك وقد روي أن النبي صلى الله عليه وآله فعل ذلك في مريض زهر بأرجون، أرجون دائرا النخل، إيه سعد النخل، بأرجون فيه 100 شمراء فضربه ضربة واحدة، ولو اقتضت المصلحة تأثيره إلى أن يبرأ ثم يقيم عليه الحد تاما فعل أو فعل ظاهرا، وعليه يحمل ما روي من تأثير أمير المؤمنين عليه السلام حد مريض إلى أن يبرأ. عدة روايات ورد بهذا المعنى، الوسائل المجلد 18 صفحة 320، قال حكم المريض والأعمى والأسرس والأسم وصاحب القروح والمستحاضة إلى لزمهم الحاد، 320 هذا الباب، لكن الرواية التي نقلها في 323 عن موسى بن جعفر عليه السلام قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله أتي بامرأة مريضة ورجل أجرى، هذه رواية لطيفة لا بأس، أطلب بأمر مريضة ورجل أجرب مريض. فاتجهت عروض فقريب فاتجر بأمرأة فقالت المرأة يا رسول الله أتيتني فقلت له أطعمني وأسقني فقد جهدت تعبت مثلا من الجوع فقد جهدت. فقال هذا المريض على اثنين جرب لكن فقال لا حتى أفعل بك. ففعل عرض ما يطول ما ففعل فجلده رسول الله بغير بين 100 سمراء ضربة واحدة وصلى سبيله ولم يضرب المرأة. فترى المرأة تدعي انه هو الذي فعل واني لم اطيعه في هذا الفعل. في رواية اخرى عن ابي عبد الله في حديث قال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اتى برجل احزن دائرا مستسقى الباب وسجدت حروف تطوير وقد زنى بامرأة مريضة فامر رسول الله بعتق فيه شمراق فضرب به الرجل ضربة وضربت به المرأة ضربة وضربت به المرأة ضربة ثم صلى سبيلهما ثم قرأ هذه الآية وخذ بيدك ذكر تضرب به ولا تحنث. هذه مربوطة بقضية أيوب عليه السلام لما هذه مفصلة مذكورة في قصة الأنبياء. وعن زرارة قال 323 وعن زرارة قال قال أبو جعفر عليه السلام لو أن رجلا أخذ حزمة من قربان أو أخذ في قربان فضربه ضربة واحدة أجزأه عن حصة ما يريد أن يجلس من حصة القربان. هذا يدل على التقصير على أنه إذا كان بيده غير متمكن أن يلزم المئة فإنه يقصد ثم بحصة القربان يحصل الضربات وهذا يدل على التقصير. متى منها الجلد المقدر يعني 100 صوت مثلا ومعه عقوبة زائدة وهو حد الثاني في شهر رمضان ليلا أو نهارا وإن كان النار أغلظ حرمة وأقوى في زيادة العقوبة أو غير رمضان من الأزمنة الشريفة كيوم الجمعة كيوم حرفة والعيد أو في مكان شريف كالمسجد والحرم والمشاهد المشرفة أو بلد بميتة مثلا بميتة ويرجع في الزيادة إلى رأي الحاكم أنه بما يراه الحاكم المصلحة الذي يقيم الحادث ولا فرق بين أن يكون مع الجلد رجم وغير رجم ولو كان الزنا لا جلد فيه بل القتل عوقب قبله. يعني مثل اختلافية إذا كان الزنا مما يرجى كما إذا كان الزاني محسنا في هذه الحالة إذا كان في جار رمضان أول يعاقب ثم بعد ذلك يعني يعاقب العقوبة الزيادة ثم بعد ذلك يرجى. ولو كان الزنا لا جلد فيه كالرجم مثلا فللقاتل عوقب قبل القاتل للمكان المحترم المكان المحترم يعاقب أو الزمان المحترم ما يراه الحاكم من العقاب. وهذا لا يدخل في عبارة المصنف في عبارة المصنف وثامنها الجلد وعقوبة زائدة يعني يختص الحق فقط بالجلد دون القتل ولكن المعنى عام القتل والجلد يعاقب. وها هنا أحكام أخرى تأتينا إن شاء الله والحمد لله رب العالمين.